بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 29 بعد 1001 على 1، بعنوان معنى قول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، ولا فرق بين الحاكم والمحكوم في تطبيق شرع الله، ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 6 من ذي الحجة 1411 هجري، الموافق 19 من الشهر 1991 ميلادي.
إنه ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي.
الله أكبر. نعم،
هذا سبحان الله،
سنة الله في خلقه. نعم.
هناك، هل يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء على المائدة أو غيرها، وخاصة أخ الزوج وأخت الزوجة؟
ما يجوز يا أخي، لأنه اليوم التربية ليست تربية إسلامية. كان يمكن أن يقال بجواز مثل هذا الأمر العارض فيما لو كان هناك تربية إسلامية، أي مثلا الزوجة أمام سلفة، يعني أخو زوجها، بتظهر بثياب شرعية وبتظهر بوجهها الطبيعي، مو محمرة ولا مغدرة ولا مكياج ولا أي شيء، ثم تحافظ على أدبها في حديثها إن تحدثت، فلا بسمة ولا ضحكة ولا غمز من باب أولى. لكن هل لهذا وجود في تربيتنا الحاضرة؟ الجواب لا وجود له، لذلك نقول لا يجوز. نعم.
ما حكم من يدخن مع علمه بالحرمة، بحرمة الدخان،
كالذي يشرب الخمر وهو يعلم أن الخمر حرام؟ يعني سؤال غريب شوية. أنت عم تقول أنه يعلم حرمة الدخان ويشرب الدخان، ولا مو هذا سؤالك؟ طيب ما حكم من يشرب الخمر وهو يعلم أنه حرام؟
يعني قصدي سؤالي، هل هو معاند؟ يعني هل هو
نفس الجواب يا أخي؟ ما حكم من يشرب الخمر وهو يعلم حرمتها؟ شو حكمه؟ ما لك عارف أنت تسأل؟ أكيد، لأنك ذكرت كلمة معاند. شو بتقصد؟
بعدها ذكرت كلمة كافر شيخنا.
لا، هلأ أخيرا ذكر كلمة كافر، هي أدهى وأمر. هلا بدنا نحاسبه على الأولى، مو محاسبة يعني عذاب وكذا، لا، وإنما شو بتقصد منها؟ هل هو معاند؟ هل كل من يرتكب محرما يكون معاندا عندك؟
لا.
ها؟ في منهم من يكون معاندا؟
والله أعلم.
الله أعلم، أنك ما تدري ما تقول. الله يهديك يا أخوان، هو يعلم أنه آثم. معاند ولا نمحيها؟
نمحيها.
نمحيها. خلصونا.
خلصوا هو الله يسلمك.
يا أخي تخليصه بضره.
الله يجزيك.
عكس ما تظن أنت.
لا تخليصه بتفهيم إن شاء الله.
جزاك الله خير.
تفضل.
سيدي هو سؤالي قد يكون في شيء من الغرابة.
خير إن شاء الله.
لكن أجد ضرورة الصحيح.
خير إن شاء الله.
لأن أمتنا تفتقد كثير من العلماء أمثال فضيلتك.
عفوا.
والصحيح في كثير من مطالعاتي كنت أجد في الكتب أن العالم الفلاني لم نعثر له على ترجمة، يعني شيء عن حياته. والهدف من السؤال أن يحدثنا الشيخ ناصر الدين الألباني عن ناصر الدين الألباني، حياته، نهجه في تحصيل هذا العلم، لأنه قبل قليل ذكرت كلمة، وكلمة قيمة جدا، كلمة العلم النافع، العلم الناصع. وكما تعلم أننا اليوم كما تفضلت في أحد الكتب نعيش في فوضى علمية، واللي ما بكون صاحي بكون في أخذ العلم بكون كحاطب ليل، يظن أن كل ما يقرأ علم وهو ليس بعلم. فنحن نريد أن يحدثنا الشيخ ناصر الدين عن نفسه وكيف حصل على هذا العلم. طبعا هو بمعونة وبفضل من الله
لا شك، أولا وآخرا.
نعم، لكن النهج الذي اتبعته حتى استطعت أن تصل إلى هذه المرحلة من العلم، ومع العلم كما نعلم أنك لم تدخل جامعة، وكما يقال أنك لا تحمل حتى الدراسة الثانوية، لا نعلم، إنما كما يقال.
لا هو صحيح، هذا من كلامهم الصادق.
لأنه في
الواقع.
نعم. لأنه في الواقع. لأنه في الواقع. أنا ألزم تقريبا مكتبة المسجد الحسيني، ويتردد عليها منهم من يطعن ومنهم من يدافع، وهذا أخونا أبو أحمد يشهد. شايف؟ فنريد أن نعرف وإن شاء الله أن نتعلم كيف تعلمت، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الحصول على هذا العلم. وشكرا.
بارك الله فيك. الجواب على هذا السؤال ما يمكن تحقيقه في جلسة ولا في جلسات، هذا ولا سيما والشيخ الألباني كما ترى صدق عليه معنى الشيخ لغة، وقد بلغ من الكبر عتية، فهو لكي يستطيع أن يقدم لحضرة السائل خلاصة من ترجمة حياته، فذلك يستدعي ويطلب منه أن يعصر فكره ودماغه عصرا، وهذا ليس بالأمر السهل أولا، وثانيا لا يحسن للشخص أن يترجم نفسه بلسانه، أقول هذا ثانيا، وهذا هو العمدة عندي. وإنما أفعاله تغني الدارسين لكتبه عن أقواله، وأقواله وأفعاله قد تشهد لبعض أقواله التي قد يضطر أحيانا إلى أن يتحدث عنها. ولذلك أو قبل أن أفذلك كما يقال فأقول وثالثا إنما بقي من العمر, وعندنا في الشام يقولون بهذه المناسبة ما بقى في الكرم إلا الحطب, فلذلك والعمر قصير لم يبقى لدي مجال أن أعود وأسجل الأفكار وشيئا من تاريخ حياتي. ولكن هناك بعض الترجمات يعني ربما وقفت على شيء منها تحوي الكثير من ما عنه سألت آلفة. فعلى كل حال الجواب عن السؤال كما تريد لا يناسب المقام أولا, ولا استعداد عندي للخوض فيه ثانيا, فمعذرتان, والعذر عند كرام الناس مقبول. نعم
شيخ, شو حكم تلاوة القرآن؟
حكم إيش؟
حكم تعلم أحكام تلاوة التجويد.
ربنا قال ورتل القرآن ترتيلا, فهذه القراءة التي فيها هذا الترتيل التي تلقاه العلماء خلفا عن سلف لا بد منه. لكن هنا شيء من التفصيل أيضا لا بد منه, إن أحكام التلاوة وأحكام التجويد كسائر أحكام الشريعة أي الفقهية, فكما أن في هذه الأحكام الفقهية أشياء مختلف فيها وأشياء متفق عليها, وأن القسم الأول من الأشياء المختلف فيها فليس الاختلاف في تلك الأشياء هو من اختلاف التنوع, وإنما هو من اختلاف التضاد. وحينما يكون الخلاف من هذا النوع الثاني اختلاف تضاد, فحينئذ الحق يكون في جانب واحد لقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. وحينئذ فلابد لمن كان من أهل العلم أن يتحرى الحق مما اختلف فيه الناس. فكما يوجد في الأحكام الشرعية من هذين النوعين شيء متفق عليه وشيء مختلف فيه, وهذا المختلف فيه بينقسم إلى نوعين فبصير مجموع الأنواع الثلاثة, شيء مختلف فيه الحق بجانب والخطأ في جانب آخر, كذلك فيما يتعلق بالتلاوة وأصول قراءتها فهناك أشياء متفق عليها وأشياء مختلف فيها, فلا يجوز إلحاق ما اختلف فيه بما هو متفق عليه. وآنفا مر معي عبارة في كتاب الاعتصام وهو يذكر أنواعا من المخالفات التي يقع فيها بعض الناس, فذكر الفقهاء والصوفية وذكر من جملة القراء, وأن هؤلاء يغلب عليهم التعصب لما وجدوا عليه الآباء والأجداد. وضرب على ذلك مثلا أنا ما فهمته وسألت من ظننت أنه سيجيبني فوعدني بالمراجعة, لأول مرة أقرأ بأن أحد القراء في المغرب كان يقرأ الباء إيش سماها باء سبحان الله ذهب عن بالي أبو اليمان راح يصلي يمكن ولا راى على طول؟
لا سنرجع برخوة.
ايش
برخوة؟
رخوة رخوة. ايوه شو قال؟ يقرأ الباء رخوة. فصاحب الاعتصام ينكر عليه أشد الإنكار، والله أنا ما فهمت إيش هذه الباء الرخوة. هو يريد أن يقول أنه هذا مبتدع الذي يقرأ الباء رخوة، يريد أن يقول أنه مبتدع لأنه خالف سبيل المؤمنين. أما أنا ما فهمت هذه الباء الرخوة. تعرف شيء؟
في ظن الشيخ والله أعلم هي الباء تلفظ بشدة باء، لكن يقولون باء هذه الباء الرخوة. بعض الكتاب العصريين يضع ثلاث نقط تحتها.
لا هي باء يا أخي،
هي هذه الباء،
لا
هي هذه الرخوة،
مش معقول. هي باء الفرنسية،
هي هذه
أجنبية.
المغرب شيخنا
لا يقول الباء يا شيخ، المغرب كما لا يخفى الباء لا يقولوها باء،
وإنما
يقول باء برقيقة، وحتى ليست يعني بالباء بلفظاً،
يمكن هي أخرى،
لأن هم يقولوا مثلاً إيش بدي إيش بي إيش بدك، بدل ما مثلاً إيش بدك يجيبوها رقيقة وحتى مكسورة. هيك لهجة المغرب كله على الإطلاق.
هذيك بي
بدي بدك، أو مهن لهجة رقيقة رخوة. الله العليم
اللغات الأجنبية الفرنسية، لأنه أنا كنت قرأت اللغة الفرنسية في الابتدائية، في عندهم بي وعندهم بي، ولغتنا الألبانية فيها هيك وهيك، في بي وفي بي، ولذلك تجدونني أصيلا في بي. فما أظن أنه هاي الباء الرخوة، يمكن هذا هو الأقرب الله أعلم. المهم علم التلاوة فيه وفيه كان من الأحكام والفقه تماما، ولذلك فيجب على المتعلم للتلاوة أن يختار له عالما بعلم التلاوة وعلم التجويد، ثم لا يسلم له قيادة فكره كما لو كان بين يدي نبيه، لا، وإنما بيسأله أسئلة حتى يكون على بصيرة مما يتلقى من علم التلاوة. نعم
شيخي، فيقول أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، أو من مس ذكر غيره أو فرج غيره فليتوضأ. شو حكم الشرع بالأم إذا غسلت طفلها لإزالة القذارات عن الطفل؟ هل ينقض الوضوء أم لا؟
لا ما ينقض الوضوء.
جزاك الله خير.
وإياك.
في كمان سؤال شيخي، في قراءة الفقه الميسر في حكم المحدث الوضوء في قراءة القرآن، يقول أنه لا يمسه إلا المطهرون، وكما سألت الشيخ عبد العظيم بن بدوي جزاه الله خيرا يقول المطهرون هم الملائكة في السماء ونحن المتطهرين، لكن قرأت في الفقه الميسر وجدت يقول أنه لا يوجد في السماء ناس غير مطهرين، فالحكم أنه نحن المقصود بقول الله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أستبعد أن يقول أحد هذا الكلام. هذا الكتاب عندك؟
نعم.
قايله؟
موجود.
هاته خلينا نناقشه وهو بين أيدينا، أن هذا كلام غير صحيح. كيف؟
هذا الكتاب مقرر بالجيش، مديرية الإفتاء.
هكذا.
الشافعي المذهب. مختصر كفاية الأخيار.
ميم ألفه؟
مصطفى عاشور، هاي مكتوب عليه.
مصطفى عاشور هذا مصري؟
مصري.
مصري.
أحمد مصطفى عاشور.
تفضل.
اختلفنا مع بعض الإخوة في كون انتشار المعاصي الآن في جميع بلاد المسلمين، وغلبت المعاصي حقيقة على تصرفات أغلب الناس إلا من رحم ربي وقليل ما هم في تطبيق الأحكام الشرعية والسير على منهاج الكتاب والسنة. فهل يجوز إطلاق المعصية نقول أن الأمة أمة عاصية إلا من رحم الله، أو أمة فاسدة إلا من رحم الله، أو هكذا، أم أنه لا يجوز إطلاق المعصية على المسلمين، وإنما القول بأن المسلم يعصي بهذه الكلمة فقط؟
راح نشوف برا بعدين.
يعني قالوا إنه بعض الإخوة من أخواننا ما شاء الله اللي يعني نحسبهم على خير، أنه لا يجوز أن نقول أن الأمة أمة الآن كلها أمة عاصية، نقول أن الأمة الإسلامية تعصي، أما أن تطلق عاصية فلا يجتمع إسلام ومعصية.
أنا ما شايف في خلاف، لأنك أنت عم تقول إذا قلت الأمة اليوم
أمة
عاصية
نحن لن نكرر هذه الكلمة مثلا.
خلاص دورك، خلاص دوري أنا. أنت عم تقول أن الخلاف هل نقول أو هل يجوز أن نقول الأمة عاصية إلا القليل، إلا من عصم الله، عم تجيب الاستثناء.
نعم.
طيب الطرف الثاني شو وجهة نظره في مخالفته إليك وأنت ما عم تطلق الكلام وتقول الأمة عاصية وبس، أما تقول إلا من عصم الله؟
لا، هو بيقول أنت يعني لما تقول
اسمع.
نعم.
لا تعيد ما يقول، أجبني عما أقول. أنا أقول الآن أنت بتقول الأمة عاصية إلا من عصم الله.
نعم.
هو ليش ما بيوافق معك مع قولك إلا من عصم الله؟
ويعتبر أن الباقين الذين لم يعصمهم الله تبارك وتعالى ليسوا مسلمين. بيقول لا يجتمع مسلم عاصي، ما بصيرش تقول مسلم عاصي، بصير تقول مسلم يعصي، أما مسلم عاصي ما في.
إذا ما هو الخلاف عن الأمة، الخلاف عن المسلم من هو؟ هل المسلم يعصي أم لا يعصي؟
يعصي.
هذا رأيك؟
المسلم يعصي.
هذا رأيك؟
رأي ورأيه.
إذن
في حالة المعصية، إحنا نتكلم عن الأمة، الأمة عاصية، يجوز أن نقول الأمة الإسلامية أمة عاصية إلا من رحم الله؟
نحن انتهينا، قلنا يجوز.
يجوز.
لكن اللي بيقول ما يجوز، شو رأيه بالنسبة للاستثناء؟ ليش ما بيجوز مع هذا الاستثناء؟ قلت أنت إنه ما بيجوز يقول مسلم عاصي.
أنا بقول ما بيجوز.
طيب ليش بيقول بيجوز؟
هو يفرق.
يفرق بين المسلم العاصي والمسلم الذي يعصي. فالمسلم العاصي يعتبره يعني أنه لا يعني بقولي لا يجوز. هو إما إنه أن يكون مسلما ويعصي أحيانا، أما إذا أطلقت عليه مسلم عاصي كيف هذا يعني؟ يعني هو لا يجوز، كأنه يريد أن يكفره أو يخرجه.
يعني في فرق عنده مسلم عصى فيجوز ومسلم يعصي لا يجوز؟
نعم. يعني مسلم عاصي، مسلم عاصي ما في عنده.
فاهم يا أخي، يقول مسلم عاصي لا يجوز، أما مسلم يعصي
يجوز.
يجوز. طيب شو الفرق؟
أنا لا أدري.
طيب وأنا لا أدري.
المسلم أولئك العصاة، فأطلق
لفظ
العصاة عليهم.
هذا شيء منه كثير. أنا لا أدري شو وجهة نظره، حتى أقول لك أصاب مخطأ. أما مسلم يعصي طبعا، ألا هذا الذي يزني، يزني ألا نقول يعصي؟
يعني يعصي.
طيب ألا نقول من باب أولى عاصي؟
هنا يخالف، هو استدل بهذا الحديث بارك الله فيك، قال أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. حين يزني، قال يعني الحين هنا يعني أنه في هذه اللحظة، أما هو ليس حاله دائما أنه عاصٍ، وإلا لا خرج.
لا طول بالك شوي.
ومن إخوان الطيبين اللي يعني
ما ليش يا أخي، ما ليش بس بدنا نفهم وجهة نظره يا أخي.
نعم.
هل هذا إذا كان يعني وهو يسرق إجت رصاصة ومات،
مات سارقا،
طول بالك الله يهديك.
نعم.
مات كافرا؟
لا،
صاحبك شو بيقول؟ أنا ما مش عارف.
صاحبي يعني صاحبي ما يعني ما ناقشته هكذا.
وإذا لذلك ما بقدر أنا أعطيك جواب على سؤالك. طيب غيره.
شيخنا هذه المسألة.
طيب تفضل. وين صاحب؟
هي موجودة. طبعاً كاتب كلام طويل تحت عنوان ما يحرم على المحدث. ثم أتى.
بدنا النقطة الإجابة الأخ.
أقول وما قيل بعد أن ذكر الآية وهي لا يمسه إلا المطهرون، قال وما قيل من أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ يبعده أن اللوح غير منزل وإنما المنزل القرآن، ولأن النبي إلى آخره. ثم يقول وما قيل من أن المطهرين الملائكة يبعده أن الآية فيها نفي وإثبات لا يمسه إلا المطهرون والسماء ليس فيها إلا المطهرون، فعلم من ذلك أن الله تعالى أراد الآدميين إذ هم الذين يطلق عليهم مطهرون وغير مطهرين ولا يقال ذلك في الملائكة.
المهم أنك أحسنت النقل واطمأنن الآن أنه إذا رددت فسوف لا أرد عليك وإنما أرد على من نقلت عنه، هذا الذي أردته، مو لازم هذا؟ أولا هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون هذا خبر من الله تبارك وتعالى وليس إنشاء لحكم شرعي يتعلق ببني آدم المكلفين. شو أول آية؟ وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون تنزيل من رب العالمين لا يمس المطهرون تنزيل من رب العالمين، فهو يتكلم ربنا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمس إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فالآية هذه تتحدث عن أمر غيبي، يقول أن هذا القرآن الذي يتلى عليكم من محمد صلى الله عليه وسلم هو في كتاب مكنون، أي مكنون يعني مستور يعني محفوظ كما جاء في الآية الأخرى في لوح محفوظ. كيف الآية؟ قرآن مجيد. نعم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، كما أخبر في هذه الآية أن هذا القرآن المجيد في لوح محفوظ هذا مجرد خبر، أي أن هذا القرآن لا تطول أيدي الشياطين حتى تغير وتبدل، فهو في لوح محفوظ. نفس المعنى هنا في كتاب مكنون هو اللوح المحفوظ، وكما يقول العلماء القرآن يفسر بعضه بعضا. لا يمسه إلى المطهرون كلام المؤلف عاشور هذا يرد عليه بناحيتين، الناحية الأولى أنه هذا مجرد خبر عن الله كما أخبر في آخر سورة مروج بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، خبر يتعلق بعقيدة المسلم ولا يتعلق بعمل له، لا. كذلك الآية الأخرى فلا يرد قوله أنه ليس في السماء إلا ملائكة مطهرون، الجواب هو لأنه ليس في السماء إلا ملائكة مطهرون قال الله عز وجل أن هذه الآيات المحفوظة في اللوح المحفوظ والتي تتنزل بها الملائكة لا تتنزل بها الشياطين وإنما تتنزل بها الملائكة المطهرون، هذا الرد الأول. الرد الثاني البشر أولا لا يوجد نص في الكتاب ولا في السنة أنهم يوصفون بأنهم مطهرون. حتى الأنبياء والرسل المصطفين الأخيار لم يوصفوا أبدا بأنهم مطهرون. شو معنى مطهرون؟ أي مطهرون خلقة وفطرة، كما قال الله عز وجل في الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء الملائكة هم الذين وصفوا في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون. أما البشر فالصالحون منهم متطهرون، أما العصاة منهم هم متلوثون. لذلك ربنا عز وجل يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابون الذين أذنبوا ثم تابوا إلى الله، فبسبب توبتهم تطهروا من آثارهم، من آثار ذنوبهم ومعاصيهم، فصاروا متطهرين، لم يخلقوا مطهرين. الذين خلقوا مطهرين هم الملائكة فقط. أما البشر الصالح فهو من شأنه أن يخطئ وأن يتوب إلى الله، كما قال في الحديث: إيش خير التوابين؟ إن الله لا كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فبني آدم خطاؤون خلقة، كما جاء في الحديث الصحيح في مسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. هكذا ربنا عز وجل فطر، أي خلق الناس، لم يجعلهم ملائكة مفطورين على الطاعة، وإنما مفطورين على المعصية، ولكن بشرط إيش؟ التوبة. فعصى آدم ربه فغوى. إذا كان آدم أول الأنبياء وجد البشر الأب الأول قد ارتكب المعصية، فذريته طبعت بهذا الطابع، ولكن الصالح منهم هم الذين يخطئون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فهؤلاء الصالحون الذين يتوبون بعد أن يذنبوا هم المتطهرون، ولا يصح لغة أن يوصفوا بأنهم مطهرون، لأن المطهر هو المطهر خلقة، كالماء الذي ينزل من السماء فهو طاهر مطهر، لكن حينما يخالط هذه الدنيا فيمكن أن يختلط في شيء مما يخرجه عن طهوريته. الملائكة في الآية هم المطهرون. ودليل على ذلك من كلام السلف قول الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة أو في هذه الآية: أحسن، قال في الموطأ: أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون أنها كقوله تبارك وتعالى، وهذا في الواقع من فقه إمام دار الهجرة، أنها كقوله تعالى في سورة عبسة: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هؤلاء السفرة هم المطهرون المقصودون في الآية السابقة. وعليكم السلام ورحمة الله. لا
تفضل.
بمناسبة عيد الأضحى والأضاحي
ورب الأضاحي،
بعض الإخوة يسأل هل يجوز في قضية جمع النيات ما بين مثلا الأضحية والعقيقة أو الأضحية والنذر أو الأضحية والصدقة مثلا عن قريب أو عن ميت؟
لا، والجواب هذا يتفرع من معرفة حكم الأضحية أولا وحكم العقيقة والنذر ثانيا. حكم الأضحية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، بل بالغ فقال من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. فإذا الذي يستطيع أن يضحي فقد وجبت عليه الأضحية. العقيقة هي واجبة أيضا لأدلة كثيرة لسنا الآن بصددها، ولا يغني واجب عن واجب، واجب عن واجب لا يغني. لو كانت العقيقة سنة أو كانت الأضحية سنة وإجا يوم الذبح عن الولد فذبحها في اليوم السابع، وكان اليوم السابع يوم من أيام عيد الأضحى، كان بيمشي الحال. هذا على افتراض أن كل منهما سنة غير واجب. أما والواقع أن كل منهما واجب فعليه ذبيحتان إن صادف ولادة المولود في يوم من أيام العيد، وإلا فالأضحية تكفي حتى يأتي المولود في أي يوم آخر. النذر أيضا قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. الوفاء بالنذر واجب أيضا، وقد أثنى الله عز وجل على أقوام كانوا ينذرون ويوفون، فقال عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذن لا تغني الأضحية عن العقيقة ولا عن النذر، بل كل من هذه الأمور الثلاثة عليها ذبيحة غيره. تفضل.
الحقيقة في سؤالين، الأول عن صيام يوم الجمعة وهو موافق لعرفة،
لابد من ضم الخميس إلى الجمعة.
طب كيف يفهم حديث مسلم إلا أن يوافق صوم أحدكم؟ ومثلا أنا مما اعتدته أن أصوم يوم عرفة،
ما شفت روايات أخرى إلا يوما قبله أو بعده.
طب إذا يعني كيف يفهم الاستثناء إذن؟
هاي الاستثناء الحديث يفسر أو يفسر بعضه بعضا. الحديث في صحيح مسلم الذي ذكرته أنت من حديث أبي هريرة، ثم جاء بألفاظ أخرى صحيحة ذكرها الحافظ بن حجر نفسه، وهي إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. هذا تفسير للرواية التي أنت تذكرها، ولا يجوز أن نفسر أو أن نأخذ من الرواية الأولى معنى أوسع مما وضح هذا المعنى في الروايات الأخرى عن أبي هريرة من جهة وعن غير أبي هريرة من جهة أخرى. يضاف إلى هذا أنه جاء في رواية في صحيح البخاري نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم. تعرف هذه الرواية؟
قرأتها عند ابن حجر، أنا رجعت المسألة، لكن القضية إنه الموافقة إذا قلنا يوما قبله.
لا تعيد الكلام أنت، قرأت هذه رواية؟
قرأتها.
فاليوم سيأتيك يوم جمعة يوم عرفة، أفردت يوم الجمعة بالصيام أم لا؟
إن أفردته فأخذا بموافقة.
يا الله يهديك، لا تجادل، لا تقول إن أفردته.
أفردته،
لأنه سيكون إما إفراد أو لا إفراد. فأنا أقول لك سيأتيك يوم الجمعة فصمته وحده، صدق عليك أنك أفردته بالصيام أم لا؟
صدق.
فإذا كيف نصوم هذا اليوم وحده؟ أنت متأثر بالحديث الأول.
ما هو كيف أفهم الاستثناء؟
يعني أجبتك بارك الله فيك، تفهمه بالرواية الأخرى المفسرة للأولى، إلا يوما قبله أو يوما بعده، تفهمه بالرواية الثالثة التي ذكرتها أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، إفراد يوم الجمعة بالصيام. لو لم تكن هذه رواية فرواية إلا يوما قبله ويوما بعده، وفي لفظ آخر إلا في صيام يصومه، في صيام يصومه. هل هناك صيام يصومه؟ ليس هناك صيام يصومه. تفضل.
نفس السؤال،
نفس السؤال، نفس الجواب. نعم.
الأخ أمجد دعا حسن السقاف إلى حلقة علم في بيته، فحسن السقاف كفر ابن تيمية.
ما فيها أخي هذا الرجل،
ما حكم؟
اسأل أخي عن شيء يفيدك. حسن السقاف هذا رجل أضله الله، لا أقول أضله الله على علم، لأنه لا علم ولا تقوى ولا صلاة ولا أي شيء. دعونا من الأشخاص.
يا شيخي أنا موظف في الجيش إمام مسجد.
نعم.
طبعاً بدرس على الناس بأن فيهم بدون لحية، مش ملتحية يعني حليب.
الله يلحقك إن شاء الله بالمعنى.
ما حكم الإمام، يجوز أنا أم ولا ما يجوز؟
بيجوز ليش لا؟ وياه. نعم.
واجب عليه اللي عنده سعة، واجب عليه اللي يضحي؟
ولا يشغل.
وإذا ما ضحى؟
هون آثم مخالف للرسول.
لا لا يقرب مصلانا كمان؟
هيك يقول. تفضل.
بالنسبة للنذر يا شيخ، يعني في نذر.
بالنسبة لإيش؟
النذر. يعني أنا أيام بقيت بالجيش نذرت نذر فيه شيء من الصعوبة، وهو إنه الإنسان يضع شيء في جرة فيها شيء من القاذورات أجلكم الله من شدة ما شاف الإنسان، فماذا يفعل؟
قبل كل شيء مدام أنت تعمي علينا ولا تفصح ومنسامحك، بس بنسألك هذا النذر تعتبره نذر طاعة ولا نذر معصية؟
لا أدري ما
أقوله. فإذا كان هو بقى مو فهمان شلون أنا بدي جوه. أنت تعرف أنه قول الرسول عليه السلام صريح في الموضوع، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فإذا كان النذر الذي أنت نذرته وما عرفنا منك كنه وحقيقته طاعة، وجب عليك الوفاء به إن استطعت إليه سبيلا، وإن كان معصية لم يجوز لك أن تفي به وعليك كفارة. فهات بقى بتريد أنك تشرح الطابوس اللي وقعت فيها حتى نشرح لك الجواب، وإلا كما تدين تدان.
يعني أنا قلت
زميلي المشيخ زي هيك نظر يصلي مليون ركعة، سيبين أنت تجيب المكان المكان اللي ارتاح فيه وقاعد
يصلي فيه. هذه
شيء معصية
ولا
طاعة؟ هذه معصية.
مليون لك. وضع شيء من الفضلات، الفضلات.
فهمت يا أخي إيه؟
إنه أضع وأكسر باب القسم أو باب الكتيبة التي كنت أخدم فيها.
هلا ظاهر صرت حر يعني، خلاص خلاص من العسكرية.
خلصنا.
كسرت الباب يعني.
لا ما كسرت.
هذا الآن هذا يكسر
الشيخ. قصدت يا شيخ هل أفي بالنذر أم أدفع كفارة؟
لا كفارة.
كفارة.
أي نعم.
يعني كفارة اليمين.
أي نعم.
جزاك الله خير. ويا. هسه في اللي بالنسبة للإمام حين أصعد إلى المنبر يوم الجمعة. فعند التأمين أي يؤمن الإنسان معه أم
لا.
لا يؤمن؟
يتركه هو تأمينه.
ولا يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم
ولا يذكر الله. أيما أكبر أيما أكبر
ذكر الله عز
وجل. ذكر الله.
جزاك الله خير.
وإياكم. تفضل.
في أيامنا هذه الدول العربية لا تحكم كاملا بالقرآن الكريم وإنما تحكم بدستور أجنبي. فمثلا السارق تقطع يده والزاني يرجم وشارب الخمر يجلد 80 جلدة. فليش ما بنعمل في هذا؟ ليش ما بنعمل في
ماذا لا يحكم بما
أنزل الله عليه؟ وشو عقوبتهم اللي ما بيحكم في تنزيل الله؟
كيف؟
ما عقوبة
جملة أخيرة شو؟
ما عقوبة من لا يحكم بما أنزل الله؟
أعطيني شو اسمي. عقوبة الذي لا يحكم بما أنزل الله كعقوبة الأفراد المحكومين الذين لا يحكمون بما أنزل الله. مفهوم الجواب ولا مو كثير؟
توضيح شوي.
بده توضيح.
ليش ما يكون دستور الأيام هاي
دستور القرآن
الكريم؟
تعرفوا اليوم في ناس بيتعاملوا بالربا؟
في
وفي بنوك تسمى بالبنوك الإسلامية وبنوك تسمى بنوك عربية وأصحابها مسلمون ولا كفار؟
في كفار وفي مسلمين.
نحن بهمنا المسلمين. هذول المسلمين يحكمون فيما أنزل الله؟ لأنه أنتم معشر الشباب أنا عارف شو المشكلة تبعكم. أنتم تنظروا لفوق وبتنسوا أنفسكم. بتنسوا قرايبيكم اللي من حواليكم. بل تنسوا اللي بتتعاملوا معهم معاملات غير شرعية. الآن شو حكم هؤلاء الذين يتعاملون بالربا؟
حكم تعزيري في الأيام.
كيف؟
مثل السارق تقطع يده حكم تعزيري في الأيام ما بحكم في القرآن.
حكم إيش؟
تعزير. تعزيري.
يعني الآن الحكم من الحبس إلى التعزير.
زي سجن أو نفقة.
لا أنا بقول لك هذا الذي يحكم بما أنزل الله أليس هو الذي يخالف شريعة الله؟
نعم.
طيب هذا الذي يرابي أليس قد خالف شريعة الله؟
نعم.
هل هو كافر؟
كافر
لأنه
خالف شريعة الله.
طيب وهل اللي بيسرق؟ وهل اللي بيزني؟
بيزني
كافر. كله كفار. ما بقي مسلم. ما بقي مسلم على وجه الأرض.
خالف أوامر الله.
أنا عارف يا أخي أنه خالف. أنا ماني جاهل أنه خالف بس جاهل أنه كافر ولا لا. أنت ما شاء الله فاتح باب التكفير وماشي على طول. المرابي كافر والزاني كافر والسارق كافر والنمام كافر. قول لي نعم.
الله أعلم.
ليه مو مخالف؟ مو مخالف للشرائع؟ هاي الرجل عمي نحن عمي ناهل جي بلا تقريب. شوف يا أخواننا يا شباب المسلم قال تعالى معلما ومؤدبا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهناك حديث
راعية جدا، يقول: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه هو. فنحن انشغالنا اليوم بحكامنا الذين يقينا لا يحكمون بما أنزل الله أنسانا أنفسنا، والدليل ما في فرق بينهم وبيننا أبدا، ما في فرق بيننا وبينهم أبدا. أولا هالحكام اللي بيحكونا ما نزلوا من السماء أو المريخ أو المشتري أو نحو ذلك من الكواكب، وإنما من أرضنا نبعوا وخرجوا. ثانيا قد يكونوا آباءنا أبنائنا أخوتنا وإلى آخره، وبيصلوا معنا وبيصوموا معنا وبيحجوا كمان، وأكثر بيحجوا بيعتمروا إلى آخره. طيب شو الفرق بين هؤلاء الحكام وبين هؤلاء المحكومين؟ هل يفعلون مثلهم أو أكثر من ذلك؟ فقد يرابي ولا يصلي، وقد يزني ولا يصوم ولا يصلي إلى آخره. ولذلك فنحن أولا من ناحية الشخصية لازم نشغل أنفسنا بأنفسنا قبل غيرنا، وحينما نصلح نحن أنفسنا ما بضرنا فساد غيرنا، كما في الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا أولا. ثانيا إذا نحن اهتدينا وكانت الهداية هذه مش بشخص واحد اثنين ثلاثة خمسة عشرة مية ألف، وإنما هي الغالبية الساحقة، ماشي معي في التصور تماما؟ هل تظن حينئذ راح يكون علينا حكام يحكمون بغير ما أنزل الله؟ فكر جيدا. أنا أعتقد مثل ما أنت عم تقول، إذا كان الشعب هذا أغلبيته على الكتاب والسنة وماشي في طاعة الله ومبتعد عن معصية الله، هذول الحكام لو بدهم يتموا على الكرسي بدهم غصب عنهم يسايروا الشعب ولو مو عن عقيدة. نعم، يمشوا عن الكتاب والسنة لأنه هيك إيش الجو بيطلع، لكن هني عارفين الجو اللي عايشين فيه الآن. ما تأخذوني الآن، خلينا نضرب مثل. إلى عهد قريب كان الحكم هنا غير ديمقراطي،
عرفي.
قبل العرفية كان ملكي، دستور ملكي، يعني مو أنه جمهوري ولا أنه ديمقراطي. الآن ما بين عشية وضحاها شو صار؟ انقلب وصار ديمقراطي. شو معنى ديمقراطي؟ نعم، الحكم للشعب، هاي ديمقراطي، الحكم للشعب. شو كان موقف الجماعات الإسلامية لما انقلب النظام السابق إلى نظام ديمقراطي؟ أيدوا هذا النظام ولا ما أيدوا؟ أيدوا. هذول لو كانوا مسلمين ما أيدوا، لأنه أنت الآن عم تسأل سؤال دقيق جدا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أولئك هم الظالمون، أولئك هم الفاسقون. طيب هذا الديمقراطي يقرر أن الحكم ليس لله وإنما هو للشعب، فكيف إذا طارت قلوب المسلمين زعموا بأنه تغير النظام الحاكم إلى نظام ديمقراطي؟ ما تكون الأرض مسكونة يا عمر، ها؟ ما تكون الأرض مسكونة. المهم صار النظام ديمقراطي وأيد من قبل الشعب، فلو كان الشعب مسلما حقيقة ما وجد هذا التأييد لهذا النظام الكافر، نظام ديمقراطي. طيب نمشي خطوة أخرى. بسبب أن هذا النظام الديمقراطي الذي أيد من قبل الشعب دخل طائفة من الدعاة الإسلاميين إلى هذا البرلمان الذي يحكم بما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله، مبين مكتوب من عنوانه ديمقراطي ديمقراطي. طيب فكيف صار هذا؟ الجواب بيقولوا في بعض البلاد دود الخل منه فيه، العلة نابع من عندنا وليست من الحكام. أنا لا أقول هذا يعني تزكي للحكام، بكفي أنه منه فيه دود الخل منه فيه، ولكن نعم
إذا مثلا عمل شيء معصية غير الله، فإذا حكم بسنة رسوله وكتاب الله راح يخاف ثاني مرة يعملها وغيره راح يخاف.
ما في مانع يا أخي، بس مين اللي بده يحمله على الحكم بما أنزل الله؟ ما في شعب. أيوة هذا هو، هذا هو. نحن لازم نعالج أنفسنا بعدين نشتغل بغيرنا، لكن أنا سوف لا يفوتني أني فش خلقك كسائل أنت واللي بجنبك في الزاوية وفي الزوايا خبايا ما كان يقولون، رح فش خلقكم، رح أقولكم لما بيكون في حكام يحكمون بغير ما أنزل الله وفي مقابل هؤلاء الحكام شعب يريد حقيقة أن يحكم بما أنزل الله، حينئذ يدعون من الشعب المسلم حقا، هؤلاء الحكام يدعون من الشعب المسلم حقا إلى أن يحكموا بما أنزل الله، فإن أبوا فأن يتنازلوا عن عرشهم، فإن أبوا فالقتال. فشيت خلقكم الآن، لكن سأقول لكم هل هناك من يقاتل؟ لذلك لا تبحثوا في قضايا خيالية محضة، ابحثوا في أمور تتعلق بذوات نفوسكم. هذه الأمور التي جمعها أحد الدعاة الإسلاميين بكلمة رائعة جدا حينما قال أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. فإذا لم تقيموا دولة الإسلام في قلوبكم لن تقام لكم على أرضكم. نعم.
في قاعدة تقول إذا صلح الزمان الحاكم، إذا صلح يصلح الزمان فيه.
طيب وأعكس يا ترى بيكون صواب ولا خطأ؟
الزمان لا يصلح إلا بصلاح
الحاكم. لا أعكس، إذا صلح الشعب. أنت بتقول إذا صلح الحاكم
إذا صلح الحاكم يصلح الشعب.
إيه أنا أعمل لك أعكس، يا ترى عكس صواب، إذا صلح الشعب يفسد الحاكم؟
لا
طيب إذا لا تستعجل، لا تستعجل. أنت بتقول في قاعدة إن إذا صلح الحاكم صلح الشعب، وهيك عم تقول؟ طيب أنا رح أقول معاكسة، رح أقول إلك يعني، مع أنه الصواب معي يمكن أكثر. إذا صلح الشعب يصلح الحاكم ولا لا؟
احتمال إصلاحه أقل من إصلاح الحاكم للشعب.
كيف؟
احتمال إصلاح الشعب للحاكم يكون أقل من إصلاح الحاكم للشعب.
أنا شايف بالعكس تماما، وهذا اللي كنت بدي أصل إله. لكن أنا بذكرك آنفا، ما أدري أنك تراجعت وما أنا لك أن تتراجع، قلت أنه القاعدة العكس صحيحة أيضا. قلت هيك ولا لا؟ كويس. كنت بدي أسألك، لكن أنت ما شاء الله أعطيتني الجواب بدون أن تحوجني السؤال. بدي أقول لك أي القاعدتين أصح؟ أي إذا صلح الشعب أقرب أن يصلح الحاكم، ولا إذا كان الشعب فاسدا والحاكم صالحا فهذا صلاح الشعب بصلاح الحاكم أقرب من كون الشعب صالحا والحاكم فاسد؟ أي القاعدتين أقرب إلى الواقع.
الشعب صالح
بالحق إذا اعكس تصيب. اعكس تصيب. على كل حال أنت متأثر حينما قلت هناك قاعدة بحديث والحديث موضوع. اثنان إذا صلح صلح الناس الأمراء والعلماء، هذا كلام صحيح، لكن العكس كمان صحيح. بمعنى إذا كان الشعب صالحا أيضا كما قلنا آنفا بالنسبة للحكام راح ينصلح الحكام رغم أنفهم. الآن بدي أحكي معك شيء غريب، يمكن أنا ذكرت هذا الحديث لشيء اثنين. الشيء الأول تنبيه على أنه غير صحيح، الشيء الثاني لفت نظرك أن الشعب إذا كان صالحا والعلماء غير صالحين حيضطروا العلماء يصيروا صالحين إذا كانوا الشعب صالحا. تعرف ليش؟ مثلا إذا كنت في مجتمع وهذا المجتمع يديره شيخ من الشيوخ اللي ابتليت بهم الأمة، عنده شيء من القليل لكن اتخذ عنده شيء من العلم قليل، لكنه اتخذ هذا العلم وسيلة لتصدر المجالس ولتعظيم وتقبيل يده إلى آخره. الآن إذا فرضنا هالشعب اللي حوله واللي عودوا على أنه يمد إيده مشان يقبلوها، تفتحوا وقالوا أن هذا تقبيل اليد ما كان السلف الصالح يفعلوه مع الأمراء مع الحكام مع العلماء، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر، هالنخبة من الصحابة نادر جدا جدا أنه كانت تقبل يد أحدهم، أما أن يمد أحدهم يده فهذا مستحيل. فإذا فرضنا هالجماعة اللي حول هالشيخ هذا أو هالشويخ بمد إيده وبيقبله هيك عودهم، بعدين انتبهوا صار يقولوا هذا يا أستاذ هل فعله السلف هل كذا هل كذا، بتنبأ بدوبل عليهم بلف وبدور، لكن بيفهموا أنه الشيخ ما عنده حجة. شو راح يكون مصير الشيخ؟ بمد إيده بيستمر ولا بيبطل؟
يرجع إيده غصب عنه.
كذلك أولى اللي معود أنه كل ما دخل يقومه وعرفوا أنه هذا خلاف السنة، وانت سمعت الحديث في أول جلسة، بده يضطر إيش يماشي الجماعة تبعه. وهذو مين؟ العلماء. فما بالك بالحكام؟ لذلك نحن علينا أن نصلح أنفسنا قبل أن نهتم بغيرنا، بدليل الآية السابقة. لكن فرضنا آنفا أن الحاكم يجب أن ننذره أنك تحكم ما أنزل الله، فإن استجاب فبها، ما استجاب طلب أنه يتنازل، لا هو متمسك بالعرش تبعه بالكرسي، فيجب مقاتلته. وين المقاتلين؟ وين المجاهدين؟ لا وجود لهم. إذن خلينا نجند أنفسنا. وكيف يكون تجنيد أنفسنا؟ بالعلم والعمل الصالح، بالعلم النافع والعمل الصالح. نعم
شيخ. اليوم بذكر قدام أحد الأخوان بقول اليوم إن شاء الله بده يجي عندي الشيخ ناصر الدين الألباني، بقول إذا سمحت تسألنا إياه سؤال. وصار خلاف بينه وبين زوجتي، قالوا وارتفعت الأصوات وقالها أنا بدي أتجوز، بتقول له علي نذر وأمانة إذا أنك يوم أنك ما تموت لغير أتحنى.
شلون؟
يعني عليها نذر وأمانة بس إنه جوزها يموت أنها تتحنى.
هي.
شايف؟ وبعدين تراجعت وقالت أنا بعرفش عن حالي شو بقول واعتذرت له وقالت أنا آسف.
أيوة.
واجب عليها توفي نذرها إذا ضرت طيبة ولا
إنسى.
الآن السؤال ينصب على نذرها. نعم. فقولها أنه تحني كفيها، هذا كناية عن فرحها يعني بموت زوجها. خليها تقدم كفارة. إذن كفارة كفارة أنه إذا مات زوجها قبل منها وهي ما بيجوز تقضيه فلازم تقدم كفارة. أما إذا ماتت هي قبل زوجها فذهبت هي وكفارتها.
سؤال
واحد، سؤال واحد.
الكفارة إلا بتسألي عن كفارة يوم بيموت زوجها، يجوز هي تموت قبل منه. عرفت كيف؟ لكن بصورة عامة سبق أنه سأل الأخ هون عن سؤاله، قلنا عليه نكفر. الكفارة أي يمين بيحلف الإنسان ثم يرى أنه غيرها خير منها فلا يأتي الذي حلف عليه ويكفر عن يمينه إطعام 10 مساكين، هاي الكفارة. في مجال نصلي هنا؟ يلا أذن. إذا في مجال تفضل.
الله.